بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالسحر. عندك يا شيخ سالم الساحر ماذا يصنع به؟ يقتل. طيب، وهل يستتاب أو يقتل مباشرة؟ ما عندك؟ الصحابة قتلوه مباشرة. نعم، فيقتل مباشرة، هذا هو الواجب. أخبر الله عن توبتهم، من تاب تاب الله عليه، لو صدق في توبته فتوبته صحيحة. سحرة فرعون تابوا وصدقوا في توبتهم، تاب الله عليهم قتلهم فرعون. ليس مراد أنه ما يستتاب أن توبته ما تقبل، إنما المراد أن هذا حد عليه، مثل السارق إذا رفع إلى الحاكم حتى وإن تاب تقطع يده. قاتل النفس أيضا وإن تاب فيقتل حدا، والساحر مفسد في الأرض فيقتل حتى وإن رفع، حتى وإن تاب فيقتل. من تاب قبل القدرة عليه في ثم رفع بعد أن ترك السحر وقد علمت توبته فهذا يكف عنه، هذا عليه الجمهور، وبعضهم يقولون بالاستتابة. عمن من الصحابة ورد قتل الساحر؟ عندك ثبت عن حفصة رضي الله عنها عمر قال اقتلوا كل ساحر وساحرة. وعن من؟ جندب الأزدي رأى ساحرا يتلاعب يظهر أنه يقطع رأس الرجل ثم يعيده فأمر فضرب عنقه. وأيضا نعم ابن عمر أقر فعل حفصة، وكذلك عثمان أقر وكره أنها لم ترفع إليه الأمر، وكذلك قيس بن سعد. أحسنت. طيب يا أخوان، طيب نبدأ ننظر هذه الورق جاءت في الدرس السابق. هذه أبيات لحافظ حكمي أتبها بعض الأخوة، قال والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. هذا فيما يتعلق بأنه له تأثير حقيقي. وقال فيما يتعلق بالحد واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتت في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب. وهكذا قال كما أتت في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثر وهكذا في أثر أمر طيب كان فيها نقص كلمة. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وهكذا في أثر أمر بقتلهم أو ما أدري كيف. ثم قال بعده وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. يقول إذا أمنت الفتنة هل نقتل الساحر؟ الأصل أن هذا يرفع إلى ولاة الأمر ويقيمون عليه الحد، فإذا لم يفعل ولاة الأمر ذلك وأمن الشخص من الفتنة فله أن يغتاله. وقد أفتى بهذا شيخنا مقبل رحمه الله، سئل عن ذلك فقال إذا استطاع أن يقتله أن يقتله غيله وخفيه فلا بأس بذلك. وهذا عمل جيد أن يخلص الناس من فساد هذا الرجل، فمن علم سحره واستطاع الشخص أن يقتله فننصحه بذلك إذا أمن الفتنة، فإن فيه تخليص للناس من الشر. هذه الأبيات عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، روي عن عمر. طيب، قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، تقدم معنا أن المقصود به السحر، فما المقصود بالنفاثات؟ طيب لماذا أنفها النفاثات؟ السواحر، نفاثات من السواحر. قال بعضهم هذا، قال لأن الغالب أن السحر يكون، أو غالب من يسحر من النساء. وابن القيم لم يرتضي ذلك في بدع الفوائد، بل قال يحمل على أن التأنيث بإرادة الأرواح الخبيثة، لأن الساحر والساحرة أرواحهم خبيثة وأنفسهم خبيثة، باعتبار النفس والروح، تأنيث باعتبار النفس الخبيثة والروح الخبيثة. ويستعين على ذلك بالأرواح الخبيثة من الشياطين، فكلها مؤنثة. وبعضهم قال أن الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام بنات لبيد بن الأعصم، وهذا رده ابن القيم بأن الحديث مصرح أن الذي سحره هو لبيد بنفسه. انظر بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم، بدائع الفوائد لعلامة ابن القيم، الجزء الثاني 221، الجزء الثاني صفحة 221. يعقد وينفث، هذا عمل الساحر أنه يعقد وينفث مع العقد. استفاد من الآية بيان كيفية سحرهم، أنهم مع النفث يعقد، مع العقد ينفثون. ما المقصود بالنفث؟ لكن ما المقصود بالنفث؟ نعم، المعروف، النفث المعروف الذي هو أقل من التف، يصاحبه شيء من الريق، كما يصنع عند الرقية. طيب أخوان، حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكر فيه سبعة أمور من كبائر الذنوب، ومنها الشرك. تقدم الكلام على الشرك في أحاديث الباب، وما يتعلق بأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات، كلها مسائل فقهية، ونأخذ من ذلك ما يتعلق بمسائل العقيدة. فقتل المسلم عمدا هل فيها توبة؟ قتل المسلم عمدا، نعم، جمهور العلماء وعامة العلماء على أن له توبة. ما الدليل؟ نعم، في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فماذا عن الآية؟ هل استفاد منها عدم التوبة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم، قوله خالدا فيها لا يدل على أنه يخلد في النار مع أنه من المسلمين. الآية الثانية تدل على أنه إذا تاب تاب الله عليه، وكذلك الآية الأخرى التي فيها أنه لا يخلد إلا الكفار، لا يخلد إلا الكفار. فقوله خالدا فيها وجهه العلماء بتوجيهات، منها ما ذكره الأخ أن بعضهم حمل على من استحل، وبعضهم يا بهذا الحمل يقولون إذا استحل صار كافرا وإن لم يقتل، وإن لم يقتل. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال ذلك، يعني يقول إذا استحل قد كفر وإن لم يقتل. وبعضهم حملها على المكث الطويل خالدا فيها، أي ماكثا فيها مكثا طويلا إذا أراد الله ذلك، إذا جازه الله بعمله. فنعم، وبعضهم يقول إنما خرجت مخرج الزجر وإلا فليس مخلدا في نار جهنم. على كل الذي عليه أهل السنة والجماعة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر تقبل توبتهم، وأما الخوارج فهم الذين يخلدون أهل الكبائر بالنار. والذي عليها أهل السنة أيضا أن أهل الكبائر لا يخلدون في نار جهنم إلا بالشرك بالله والكفر. فالصحيح أن الآية قوله خالدا فيها محمولة على المكث الطويل إن جازاه الله، إن أراد الله عز وجل أن يجزيه بعمله ولم يعفو عنه فإنه يجازيه بعمله ويخلده فيه مدة طويلة، يطول مكثه في النار أكثر من غيره من كثير ممن ارتكب بعض الكبائر. فماذا عما جاء عن ابن عباس أنه قال قرأ الآية وقال لم ينسخها شيء، أي قرأ الآية التي في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقال لم ينسخها شيء، أي أنها محكمة وأنه لا تقبل توبته. وصرح عنه في بعض الروايات هل له توبة، قال أن له التوبة، ثم قرأ الآية عندك ثبت عنه الرجوع. أين هذا؟ نعم، في البخاري في الأدب المفرد. طيب، جاء عنه خلاف هذا القول، ففي الأدب المفرد للبخاري في أوله رقم الحديث 4 أن رجلا قتل امرأة كان أرادها للنكاح فأبت عليه فتزوجت بغيره فقتلها. ثم جاء ابن عباس يسأله عن ذلك كيف يصنع، فقال له هل لك والدان؟ قال نعم له أما. فقال فتقرب إلى الله عز وجل ما استطعت وبر والدتك وبر والدتك. فظاهره أنه أمره بالفعل الخير والنماذة والتوبة، وظاهره أنه رأى أن له توبة. وجاء عنه التصريح أيضا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح الجزء 9 صفحة 362، جاء عنه كما في مصنف من أبي شيبة الجزء 9 صفحة 362 أنه قال في من قتل مسلما له توبة، جزم بذلك في مصنف من أبي شيبة الجزء 9 صفحة 362 جزم بأن له توبة. وبعضهم حمل أثر ابن عباس لا توبة له على أنه قصد في ذلك النفي لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، فإن المقتول يأتي بقاتله يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فإنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول حتى يأتي يوم القيامة ويقاصه ويسأل حقه. هذا التوجيه جيد، لكن يعني ألفاظه عامة، ألفاظ أثر ابن عباس عامة. على كل إن حمل على هذا فجيد، وإلا فيكون قد رجع عنه، وحمله على ذلك كأنه ينبغي الحمل لأن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، ولا يخفى عليه مثل هذا أنه تصح توبته، فإما أن يحمل على هذا، ومنهم حمله حملا آخر لا توبة له، أطلقها حتى لا يتساهل الناس في القتل، رأى أن الناس قد يتساهلون إذا علموا بالتوبة، فأطلق لا توبة له حتى لا يتساهل الناس في القتل، وأراد به شيئا خاصا وهو فيما يتعلق بالحقوق، لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول وبحق أوليائه، فإن الحقوق تؤدى، وهذا حمل جيد، ويدل على ذلك أن ابن عباس قد جاء عنه القول بأنه له توبة، فيحمل على هذا، على أنه أراد الزجر أو أراد لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول. وقد جاء عن أبي هريرة أيضا كما أخرجه سعيد بن منصور وغيره أنه قال لا توبة له، أو سئل هل له توبة قال هل يستطيع أن يحيه. ما المقصود بهذا؟ قالوا حسر أبي هريرة يدل على أنه قصد لا توبة له في حق المقتول، بدليل قوله هل يستطيع أن يحيه، بمعنى أنه ما يستطيع أن يستسمح منه، يحيه ويستسمح منه ويرجع عن ذنبه. لكل أثر ابن عباس وأثر أبي هريرة محمولان على أنه لا توبة له فيما يتعلق بالحقوق، لأنه قد مات وما بقي إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولعل الله عز وجل يوم القيامة يعفو عنه بأن يسقط صاحب الحق حقه. نعم، رجح في الحقوق الشيخ العثيمين يرجح أن المراد به في الحقوق لا توبة له، مع ذلك إذا صدق في توبته سيعوض الله يوم القيامة ويجعل صاحب الحق يعفو عن حق، يعوضه الله حسنات وما أشبه ذلك. طيب، نقرأ الحديث التي بعد. ما يتعلق بالكبائر الأخرى أمرها واضح، أكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كلها من كبائر الذنوب، وهي مسائل فقهية، ونحن نحب أن نتكلم على مسائل العقيدة فقط. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه أحمد وأبو داود وأخرجه البزار من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. حديث أبي هريرة له طريقان، كل طريق من طريق فيها انقطاع بين محمد ماذا بين خلاس بن عمرو وأبي هريرة، والطريقة الثانية من طريق أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وأيضا فيها انقطاع، والراوي عن أبي تميمة حكيم بن الأثرم وقد أنكر عليه الحديث. حديث أبي هريرة له طريقان يصلحان لأن يحسن بهما، وحديث جابر عند البزار إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا عقبة بن سنان، في إسناده رجل يقال له عقبة بن سنان، قال أبو حاتم صدوق، له ترجمة في الجرح والتعديل. قلنا هو حديث صحيح أي بمجموع طرقه. فحديث أبي هريرة له طريقان كلاهما يصلحان للتحسين، حديث جابر حسن بنفسه، إسناده حسن بنفسه، فبمجموع الطرق يصحح. قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أخرجه مسلم. زيادة في الصدقة، من أتى عرافا فسأل عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أخرجها؟ زيادة في الصدقة جاءت في مسند أحمد، وجميع طرق الحديث ليس فيها زيادة عند مسلم وعند غيره، فتلك زيادة شاذة لم تثبت في هذا الحديث. وإنما من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فالتصديق إنما جاء في حديث أبي هريرة، وأما في هذا الحديث فليس فيه فصدق. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه البزار وهو عند الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره، وهو حديث حسن حسن بالطريقين، حديث عمران بن حصين فيه انقطاع، حديث ابن عباس فيه رجل ضعيف، والحديث حسن بالطريقين، وحديث عمران بن حصين فيه زيادة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، يشهد للحديث السابق حديث أبي هريرة وحديث جابر، حديث عمران أيضا يشهد له. أما الزيادة ليس منا من تطير أو تطير له جاءت في حديث ابن عباس أيضا. كل هذا الأحاديث فيها التحذير من الكهانة ومن إتيان الكهان، إتيان الكهان والعرافين، فمن هو العراف ومن هو الكاهن؟ من أتى كاهنا أو عرافا؟ قالوا في الكاهن هو من يدعي معرفة المغيبات المستقبل، قيل الذي يخبر عما في الضمير، والعراف هو الذي يدعي معرفة الضالة والمسروق وغيرها باستخدام بمقدمات يسأل عنها. وقال شيخ الإسلام العراف يشمل اسم يشمل هذه الأمور كلها، يشمل الكاهن وغيره، فيشمل الكاهن والمنجم والرمال والحازر ونعم والذي يضرب الحصيات والعصا ويخط والذي يخط في الأرض، كل من يدعي معرفة الأمور بمقدمات فهو عراف، كل من يدعي معرفة الأمور والغيبية بمقدمات يسأل عنها فهو عراف، فالكاهن أيضا يدخل في العراف. والساحر نعم يدخل في العراف لكنه أخبثهم، الساحر أخبثهم لأنه جمع مع ذلك استخدام الشياطين وعبادة الشياطين، فهو يدعي علم الغيب ويدعي أنه يعلم الغيبات ومع ذلك أيضا يعبد الشياطين، فزاد على هؤلاء وهؤلاء أيضا قد يكون يستخدمون الجن، وقد يكون لهم تلاعبات يدعون معرفة الغيب ببعض التلاعبات. طيب في حديث أبي هريرة أن من ذهب إليه فقد كفر بما أنزل على محمد جزم له بالكفر، وفي حديث نعم بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فتقييده لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ماذا يفهم من هذا التقييد؟ هل يفهم منه أنه مسلم أو كافر؟ عندك أجلة يفهم منه أنه ما زال مسلما، أنه قيد أنه ما تقبل له لهذه المدة فقط، تقييد يدل على أنه ما زال مسلما. فكيف الجمع بين الحديثين؟ في حديث أبي هريرة جزم بالكفر فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي الحديث الثاني لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عندك؟ نعم نعم. الحديث أبي هريرة فيه تقييد بالتصديق، فمن صدق هؤلاء بعلم الغيب بأنهم يعلمون الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، فهو كافر لأنه يناقض القرآن، فالقرآن فيه الآيات التي تدل أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من اتبع الرسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وغيرها من الآيات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخره. وحديث الصحابية أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تقييد بالتصديق، فيحمل حديث مسلم أنه في حق من لم يصدق، من ذهب يسأل بدون تصديق لعله يجد حاجته بدون أن يصدقه أنه يعلم الغيب، ولكن يقول مثلا على سبيل التجربة أو محاولة أو ما أشبه ذلك، يتساهل كثير من الناس فيقعون في هذا الوعيد، لا تقبل لهم صلاة 40 ليلة. وعلى هذا فتلك الرواية التي فيها فصدقه يدل على ضعفها، لأنها تتنافى مع قوله لا تقبل له صلاة 40 ليلة، فإنه لو صدقه لصار كافرا، والكافر لا تقبل صلواته كلها، لا تقبل صلواته كلها. وبعضهم حمل الكفر في حديث أبي هريرة فقد كفر من أنزل على محمد على أنه كفر أصغر، وهذا فيه نظر، فإن التصديق تصديق إنسان يدعي علم الغيب كفر أكبر وليس مجرد كفر أصغر. وعلى هذا عامة العلماء الذين شرحوا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. طيب إن شاء الله نتكلم عنها. طيب من ذهب إلى الكاهن يسأله اختبارا له وامتحانا له وإظهارا لكذبه، فما حكمه؟ هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. ما الدليل؟ تقول يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. ما الدليل على الجواز؟ ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام لابن صياد كما في الصحيحين حديث عمر وابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه عن ابن صياد ما يقوله ويدعي النبوة وأنه يوحى إليه، وكان كاهنا، فذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا، قال هو الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فذهابه إليه يدل على جواز فضح هؤلاء والذهاب لفضحهم. لكن هذا في مسألة أخرى غير المبتدعة، هذا في الذهاب المبتدعة خوارج. نعم ولا يذهب إلا إذا كان عنده القدرة على فضحه، وأما أما إذا لم يكن عنده فلا يتجرع على هذا العمل. وقد يكون بغير ذهاب وهو أحسن، يلتقي به في طريق أمام الناس فيفضحه. الله المستعان. طيب قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل يترك الصلاة في هذه الأيام؟ من ذهب يترك، يجب عليه أن يصلي. وما معنى لا تقبل له صلاته باطلة؟ الصلاة صحيحة ولكن لا ثواب له عليها عقوبة له. وهل يشمل هذا فيما إذا تاب، إذا ذهب ثم ندم أشد الندم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل تقبل صلاته؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. ماذا قلت؟ يعني من تاب تاب الله عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك من شاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالظاهر أن الوعيد لا تقبل له صلاة 40 يوما في حق من لم يتب، من لم يتب ولم يندم. أما من ندم وتاب واستغفر فتقبل صلاته. ويدل على ذلك ما جاء في شرب الخمر كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد عند أحمد والدارمي وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. ففصل بين من لم يتب وبين من تاب. لم تقبل له صلاة 40 صباحا، قال فإن تاب تاب الله عليه، دل على أن الوعيد ذلك في حق من لم يتب. ولا بد من حمله على ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب ما يتعلق بالسؤال للامتحان راجع له مجموع الفتاوى، السؤال للامتحان راجع مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 62، ما يتعلق بقبول الصلاة، ما يتعلق بصحتها وعدم قبولها راجع شرح مسلم عند الحديث المذكور. الفين ومائتين وثلاثين من رفع له إن لم يتم معرض لعذاب الله سبحانه وتعالى، صاحب كبيرة من الكبائر، لكنه تحت المشيئة إن شاء عذبه إن شاء غفر له. ما يتعلق بما يذكر في بعض المجلات مما في بعض المجلات مما من هذا الباب الذي يختار شيئا من ماذا من النجوم فيخبره عن سعادته وعدم سعادته وعن بعض الأمور، هذا من هذا الباب، هذا من الكهان. فمن قرأها على سبيل نعم على سبيل ماذا التصديق كفر، ومن سأل ومن قرأها على أيضا سبيل معرفة هذا الشيء، وقد يكون يعني قد يحصل وقد لا يحصل، وهذا أيضا يدخل في الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن قرأ على سبيل معرفة الباطل واحتقار هذا الشيء فهذا لا يدخل في الوعيدين، ولكن ينصح بتركه حتى لا يتجرأ عليه الناس. كما أن الإنسان قد يقرأ في بعض كتب أهل الباطل، قد أيضا يطلع على ما يكتبه السحرة وغيرها لمعرفة ما عندهم من الباطل. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام أيضا في المرجع المذكور 19-62 على أن من طالع في ذلك على سبيل معرفة ما عند أهل الباطل فقط فهذا لا يدخل في الوعيد. أشار إلى هذا أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 1963. إذن من قرأ في تلك المجلات طالبا نظر أو استفسارا أو تصديقا هذا يدخل في الوعيد المذكور، ومن قرأها اطلاعا على الباطل فقط فهذا لا يدخل وينصح بالترك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.